تفضل شيخنا ابدأ.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والعون منه جل وعلا، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا، أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا سيئاتنا وخطايانا. وهذا هو المجلس 11 من كتاب مجالس شهر رمضان لفضيلة العلامة صالح الفوزان حفظه الله. قال حفظه الله: المجلس 11 في انتهاء 10 الأول ودخول 10 الأوسط من شهر رمضان، وما ينبغي للمسلم أن يعمله قبل فوات الأوان. قال بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال: قد انتهى 10 الأول من شهر رمضان وهي ثلثه، ودخلنا في 10 الثاني وهي الأوسط من هذا الشهر، فلنحاسب أنفسنا في هذه 10 التي مضت كيف قضيناها، وهل حفظناها بطاعة الله عز وجل. المقصود أن الإنسان يجلس مع نفسه فيحاسبها، وهكذا المؤمن دائما يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم من عمل وماذا أخر، هذا الموفق. أما الذي يجعلها تمشي هكذا كما شاء فإنه هو الخاسر. فالذي يحاسب نفسه دائما كل يوم بل كل ساعة ماذا عمل في هذه الساعة وماذا قدم لنفسه من الأعمال الصالحة الطيبة التي تقربه عند الله وتنجيه من عذابه، وماذا أخر من العمل أو عمل من ذنوب معاصي أو قصر في شيء، هكذا المؤمن في حساب مع نفسه حتى يلقى الله عز وجل. ولذلك من لم يحاسب نفسه فإنه سيصعب عليه الحساب في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فينبغي على المسلم أن ينتبه لهذا، أنه يجعل المحاسبة من أعماله اليومية، يجعل المحاسبة لنفسه من أعماله اليومية، فإذا وفق لذلك كان من أولياء الله المتقين ومن عباده الصالحين. قال: فلنحاسب أنفسنا في هذه 10 التي مضت كيف قضيناها، وهل حفظناها بطاعة الله عز وجل واستفدنا منها. فمن كان قد أحسن فيها وحفظها فعليه بالتزول والإكمال لبقية الشهر. فيسأل كل واحد منا من الصوام من الصائمين والصائمات: كم قرأ في هذه 10 التي مضت أو 13 يوما الذي مضت، وكم قد فاتته من الصلوات من صلاة القيام أو من الصلوات الفرائض، وماذا قصر في إطعام الطعام، ماذا قصر في كذا. يحاسب نفسه، هذا الموفق دائما يحاسب نفسه فيقول: الآن أوشكنا على قضاء يعني انتهاء نصف هذا الشهر العظيم، فماذا قدمنا؟ هل نحن ممن فاز بالأجر العظيم في هذا الميدان الفسيح من الأعمال الفاضلة، أم أنه ممن كان مسرفا وممن كان مضيعا وغافلا؟ هكذا المؤمن والمؤمنة في حساب مع نفسه حتى يلقى الله عز وجل. فمن وجد خيرا يحمد الله ويسأل الله الثبات والعون منه والمزيد من فضله، ومن وجد تقصيرا عليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويندم على ما فات ويتدارك ما بقي من هذا الشهر العظيم وما بقي من عمره. فالعمر إنما هي دقائق ولحظات وأنفاس تنتهي، كل يوم أنت تسير إلى مولاك جل وعلا، وكل يوم ما زلت في نقص حتى تلقى ربك أيها المؤمن أيتها المؤمنة. قال: ومن كان مفرطا في 10 الماضية ومتكاسلا فعليه بالتوبة والاستدراك لما بقي من هذا الشهر قبل أن يفوت كله، ولم يحصل على شيء، ومن كان مصرا على الذنوب والمعاصي ولم يتب إلى الله عند دخول هذا الشهر وعند مضي هذه العشر، فعليه بالتوبة والندم وإصلاح العمل، لأن هذا شهر التوبة. الله جل وعلا يجعل فيه من الحوافز وفيه من الفضائل على أهل الإيمان ما يكون سببا في مغفرة ذنوبهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولله في كل ليلة عتقى من النار. هذا كلها يدل على سعة رحمة الله عز وجل في هذا الشهر العظيم. قال: فإن الفرصة ما زالت بيده. فالإنسان في هذه الدنيا بين ثلاثة أحوال: الحال الأول وقت قد مضى لا يمكنه أن يستعيده، يعني مضى وانتهى، لكن محصي عليه ومسجل في صحائف الأعمال، ووقت مستقبل لا يدري هل يدركه أو لا، يعني وقت سيأتي الله أعلم كم هو، سنة سنتين أكثر أقل، ووقت هو فيه أي الآن، فعليه أن يغتنمه قبل أن يفوت مع الوقت الأول. ما مضى فات، هذا من كلام الشاعر: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فيه سقط الواو بين فات والمؤمل، فيه سقط للواو، والصحيح أنها هكذا: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فلنعتبر بمضي الأيام، فإنه منذ قليل دخل علينا شهر رمضان، والآن مضى ثلثه بمضي العشر الأول، وكأنه لحظة، هكذا العمر كله يوما أو بعض يوم. فلذلك ينبغي على الموفق أن يعتبر بالصغام الأيام وذهابها، وأنه يسير إلى الله جل وعلا وكأنها لحظة، ولكن هذه الأيام مباركة إذا كان الإنسان قد استغلها في طاعة الله، فإنها وإن كانت قليلة فإنها طويت على خير وذهبت شاهدة له عند الله سبحانه وتعالى بما أودعه فيها. وإن كان قد ملأها بالسيئات والمعاصي والغفلة والمخالفة فإنها ستشهد عليه يوم القيامة، ولكن إذا تاب إلى الله واستغفر غفر الله له ومحى عنه ما أسلف من الذنوب والسيئات، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، رحمة الله واسعة، لو أنك تعصي الله عشرات السنين أو مئات السنين ثم ترجع إليه في لحظة وأنت صادق في توبتك، فإن الله يقبل منك توبتك ويغفر ما سلف من سالف الأيام التي حصل فيها ما حصل من الذنوب والمعاصي، كما قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فرحمة الله واسعة، لكن لمن يتداركها، ولمن يبحث عنها، ولمن يرجع إليه جل وعلا ويفر إليه سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا رحمته واسعة على الخلق، وأولى بهذه الرحمة أهل الإيمان الذين يتوبون إليه جل وعلا ويرجعون إليه من ذنوبهم أو من تقصيرهم وتفريطهم في أوقاتهم وفي أعمال الخير والبر، فإذا رجعوا إلى الله قبل الله توبتهم جل وعلا. وهذا من لطف الله ورحمته بعباده أنه يمهلهم وأنه يتقبل توبتهم إذا تابوا ويمحو خطاياهم، ولكن التقصير يأتي من قبل العبد، فإنه هو الذي يحرم نفسه من هذه اللحظات ومن هذه النفحات ومن هذه الأوقات المباركة، هو الذي يحرم نفسه وتمر عليه من غير أن يستفيد منها، تمر عليه وقد أضر بنفسه فيها واستعملها في غير ما هو في صالحه. مثل حالنا اليوم، حالنا اليوم سهر بالليل ونوم بالنهار، ولا يكون أحد يستفيد من هذا الشهر إلا القليل أهل الإيمان. فالواجب أن الإنسان يجتهد قدر الإمكان في هذا الشهر، ويحرص على الأعمال الفاضلة حتى يكون من الفائزين في هذا الشهر العظيم. ثم قال حفظه الله: والله يدعوه ويقبل، نعم، والله يدعوه ويقبله إذا تاب يفرح بتوبته ويثيبه. والعبد يعرض على ربه عز وجل: والله يدعوك وهو غني عنك، ولكن رحمته وحلمه سبحانه وفضله يدعوك إليه سبحانه وتعالى لحاجتك ومنفعتك، وأنت تعرض عنه وأنت محتاج إلى الله لا تستغني عنه طرفة عين. وهذا من العجب من هذا الإنسان، مضى العشر الأول ولكن بماذا مضى من أعمارنا، وبماذا استعملناه، وبماذا طويناه من الأعمال، ليتذكر كل منا هذا الأمر في هذه العشر التي مضت وفي غيرها من عمره. فعليه بالتوبة إلى الله عز وجل واستدراك الباقي من عمره والباقي من مواسم الخير قبل أن تفوت. هكذا الإنسان الموفق دائما في حساب مع نفسه، فإن وجد خيرا حمد الله وسأل الله الثبات والمعونة منه جل وعلا، وإن وجد تقصير تاب إلى الله وأناب واجتهد. فإذا نظرنا في أحوال السلف كيف كان حالهم في رمضان وحالنا اليوم، فإننا نرى أننا في تقصير عظيم. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيننا على تدارك أنفسنا وإيقاظها من الغفلة والتقصير التي فيها. قال هذه العشر الوسط، قال هذه العشر الوسط، كان النبي صلى الله عليه وسلم لعلها الأوسط، قال هذه العشر الوسط كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها. والاعتكاف معناه البقاء في المسجد لطاعة الله. الاعتكاف هي عبادة، عبادة مستحبة، وهي لزوم بيت الله عز وجل من أجل طاعته وعبادته وذكره جل وعلا. والمقصود منها إصلاح القلب، إصلاح القلب، وهي جائزة للرجال والنساء إلا إذا كان يترتب عليها شيء من الضرر بالحقوق، فإنه يكون في حقه مكروها وقد يكون محرما إذا كان فيه ضرر، مثل اعتكاف المرأة وتضييعها لبيتها وزوجها وأولادها، فهذا مما لا ينبغي ولا يجوز ذلك. وهكذا الرجل إذا كان يعتكف ويضيع ما أوجب عليه ولي أمر المسلمين من عمل، فإنه يقوم بذلك مفرطا غاية التفريط. نعم، والاعتكاف كما قلنا المقصود منه إصلاح القلب، وهو في بيت يقوم في بيوت الله عز وجل، ويقوم في بيت في مسجد تقام فيه الجماعة. وإذا كانت يأتي عليه الجمعة فالأفضل أن يكون في مسجد أو في جامع تقام فيه الجمعة. فإن كان اعتكف في مسجد ليس فيه جمعة فيجوز له أن يخرج من أجل صلاة الجمعة ثم يرجع إلى معتكفه وإلى مسجده الذي كان فيه. وللاعتكاف أحكام يرجع إليها لأنها مما ينبغي على طالب العلم أن يعرفها. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مسجده الليل والنهار يتفرغ للعبادة وتلاوة القرآن والذكر لعلمه أن هذا العشر أنها عشر عظيمة. الصحيح أنه الاعتكاف يكون المقصود منه ذكر الله جل وعلا على العموم، ويدخل في ذكر الله جل وعلا طلب العلم، فلو أنه قرأ في كتب العلم فإنه يكون داخل في هذا، لكن لا يكثر من قراءة كتب العلم، وإنما يكثر من تلاوة كتاب الله ومن ذكر الله جل وعلا، لأن المقصود الأعظم هو صلاح القلب واستقامته والتفرغ إلى الله جل وعلا بعبوديته سبحانه وتعالى. مع أن قراءة كتب العلم واستماع إلى كتب العلم من استماع إلى دروس العلم من الأعمال الفاضلة، لكن يعني لا يكثر منها، لأن من أهل العلم من منعها ورأى أنها لا تجوز للمعتكف، لأن المعتكف المقصود أن يقتصر على ذكر الله جل وعلا الذي هو خاص به جل وعلا. فالمهم أن يجوز، الصحيح أنه يجوز أن يقرأ في كتب العلم للمعتكف، لكن لا يكثر من ذلك ويجعله أغلب أوقاته. وكذلك يجوز له الحديث أحيانا مع من حوله، كما كان صلى الله عليه وسلم يتحدث مع بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام. قال: لعلمه أن هذه العشر أنها عشر عظيمة وأنها عشر مباركة، فلا يترك شيئا منها يفوت بدون أن يستعمله في طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أولا في العشر الأولى، ثم اعتكف في العشر الوسطى، ثم أخبر أن من أجل أن يدرك ليلة القدر، ثم أخبر أن ليلة القدر في العشر الأخيرة، فاعتكف في العشر الأخيرة من شهر رمضان. قال: فلا يترك شيئا منها يفوت بدون أن يستعمله في طاعة الله، لأنه صلى الله عليه وسلم يعرف قدر الوقت ويعرف قيمة الوقت حق المعرفة. وأين بعض من كان معتكفا معنا في المسجد الحرام قبل سنوات، وأين منشغل بهذا الجوال ليله ونهاره؟ فهذا لم يحقق الغاية من الاعتكاف، وهي صلاح القلب واستقامة القلب وكذلك التفرغ لعبادة الله. ولذلك المعتكف، ننصح المعتكف أن يبعد عن هذه الأجهزة قدر الإمكان، وأن يفرغ نفسه لعبودية الله جل وعلا وذكره جل وعلا. فكان صلى الله عليه وسلم يتفرغ من أعماله الجليلة التي كان يزاولها في سائر السنة، وهي كلها عبادات وكلها في طاعة الله وفي صالح الإسلام والمسلمين، ولكنه في هذا الشهر يتفرغ للعبادة والإقبال على الله عز وجل. كان يعتكف العشر الأوسط، يتحرى ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذه الليلة في شهر رمضان قطعا، ولكنها لا يدرى في أي ليلة من لياليه، يحتمل أنها في أول ليلة، ويحتمل أنها في آخر ليلة، ويحتمل أنها فيما بين ذلك. لا يعلم أي ليلة من رمضان إلا الله سبحانه وتعالى، فقد أخفاها عن عباده وبيّن فضلها من أجل أن يجتهدوا في هذه في جميع الشهر، فيكون أجرهم أعظم عند الله. ومن اجتهد في جميع الشهر وقام ليالي هذا الشهر، فإنه يكون قد أدرك ليلة القدر. الصحيح أن ليلة القدر هي في العشر الأخرى في الأواخر، العشر الأخرى من هذا الشهر. وهذه العشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، التمسوا، هذا نص على أنها في العشر الأواخر من رمضان، من ليلة 21 إلى نهاية الشهر، وهي في الأوتار آكد كما سيأتي إن شاء الله، وهي في الأوتار آكد، وهي في ليلة 27 كذلك آكد. ولكن الأوتار جميعا ينبغي أن يكون المسلم والمسلمة حريصا عليها، والعشر كاملة، العشر كاملة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عم ثم خص، أما قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر، ثم قال: التمسوها في الوتر من عشر الأواخر كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال حفظه الله: فقد أخفاها الله عن عباده وبين فضلها من أين يشهد في جميع الشهر، فيكون أجرهم أعظم عند الله، ومن اجتهد في جميع الشهر وقام ليالي هذا الشهر فإنه يقول قد أدرك ليلة القدر، وقد أدرك فضل هذه الليالي كلها، يكون جمع بين فضيلتين، قيام رمضان كله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك إدراك ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، أي العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر، وهذا فضل عظيم في ليلة واحدة، والعمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. قليل من الناس من يعيش 1000 شهر، لأن 1000 شهر تزيد عن 80 سنة، فقليل من الناس من يعمر 80 سنة، يعمرها كلها في طاعة الله، كلها في طاعة الله. فمن وفقه الله لهذه الليلة فإن أجرها أكثر وأفضل من العمل في 1000 شهر. هذا فضل من الله، ولكونها لم تتحدد في ليلة معينة كان صلى الله عليه وسلم يتحراها، وكان يعتكف 10 الأوسط رجاء أن يصادف ليلة القدر. ثم تبين له صلى الله عليه وسلم أنها في 10 الأواخر، فنقل اعتكابه من 10 الأوسط إلى 10 الأواخر يلتمس ليلة القدر التي ذكر الله فضلها ونوه بشرفها. وهو صلى الله عليه وسلم ينتهز الفرص الخيرة ولا يترك شيئا يضيع من عمره، ولا يترك الفضائل، ولا يترك الأوقات الفاضلة تذهب بدون أن يستفيد منها، مع ما له صلى الله عليه وسلم من الأعمال الجليلة والأعمال التي تعيت عنها الجبال. فهو صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس لله، وكان أخوف الناس لله عز وجل وأخشاهم له، ومع هذا كان يحرص على هذه الأوقات الفاضلة ويغتنمها ويتحراها. فحري بنا ونحن المقصرون، ونحن أهل الكسل وأهل الغفلة وأهل الذنوب والمعاصي، حري بنا أن ننتبه لأنفسنا وأن نستغل هذه الأيام وهذه الليالي قبل أن تفوت ولن تعود. هذا تنبيه منه رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع أنه كان مجتهدا قبل شهر رمضان، إلا أنه لما يدخل شهر رمضان كان يجتهد فيه عليه الصلاة والسلام اجتهادا عظيما، ويتحرى ليلة القدر بالاعتكاف وكذلك بالصلاة والقيام، كل ذلك من أجل إدراكها. فنحن أولى بهذا التحري، وأولى بنا أن نجتهد في الأعمال الفاضلة بهذا السال العظيم، لأن عندنا من الذنوب والغفلة، وعندنا من التضييع والتسويف والإسراف في أوقاتنا ما الله به عليم. فالواجب أن نجتهد ما استطعنا، ونسأل الله جل وعلا دائما العون. كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يكثر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وثبت أن الشيخ الإسلام تيمية كان يكثر من هذا الدعاء في سجوده: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء دعاء عظيم جدا، لأننا نحن بحاجة، خصوصا في هذا الزمن كثرت الفتن بين أيدينا، وما شغلنا عن عبادة الله جل وعلا، فنحن بحاجة إلى إعانة من الله وتوفيق وسداد منه جل وعلا. فنكثر من هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: فنخسرها وهي من أعمالنا ما يمر عليك لحظة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة إلا وذلك من عمرك ولن يعود إليك. ولكن إذا تبت إلى الله وأصلحت العمل وتداركت تاب الله عليك. وأما إذا استمرت في المخالفة وفي الغفلة وفي الإعراض ذهب عمرك كله خسارة عليك، كما قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل إنسان خاسر يوم القيامة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه خصال السعادة: الإيمان بالله والعمل الصالح المداومة عليه، والتناصح بين أهل الإيمان وبين الإخوة، وبين الدعاء إلى الله عز وجل والمتعاون على الأعمال الصالحة والتواصي كذلك بالصبر، فيوصي كل واحد منهم بالصبر إلى أن يلقى الله عز وجل. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم لمن اتصف بهذه الصفات الأربع التي فيها صلاح الدنيا والآخرة. قال: ومن اتصف بهذه الصفات الأربع نجا من هذه الخسارة، وربح واستفاد من عمره، واستفاد من مواسم الخير، وكانت حياته خيرا له. ومن ضيع هذه الفرص وهذه الأوقات الفاضلة وهذا العمر فإنه يكون خاسرا يوم القيامة، لأن الربح إنما هو بالأعمال الصالحة، وليس الربح في الأموال ولا بالجاه ولا بالنسب، وإنما الربح بالأعمال الصالحة. فإن كان الإنسان أفق للعمل الصالح في حياته هذه فهذا هو الرابح، ولو كان من أفقر الناس، ولو كان من أدنى الناس في نسبه أو مرتبته، ما دام أنه في طاعة الله عز وجل فهو العزيز عند الله وهو الشريف عند الله. الله جل وعلا قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كل من كان مؤمنا متقيا لله أعزه الله جل وعلا، جعله عزة في الدنيا وفي الآخرة. وانظر إلى لقمان الحكيم، لقمان أسود، لكن الله جل وعلا جعل له منزل عظيمة، ومن أعظم المنازل أنه جعله ذكرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أعظم كتاب، وسمى سورة كاملة باسمه مع أنه عبد مملوك. وهكذا بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وجمع من الصحابة، إنما رفعهم الله بإيمانهم. فمن اتقى الله وخاف الله وراقب الله عز وجل وكان محاسبا لنفسه مجتهدا في الأعمال الفاضلة مراقبا لله عز وجل، فإن الله جل وعلا يرفعه درجات في الدنيا ويرفعه كذلك في الآخرة يوم لقاء الله عز وجل. والله لا ينظر إلى الأجسام ولا ينظر إلى الجمال، وإنما ينظر إلى العمل الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعمل الصالح مطلوب، وصلاح القلب كذلك قبله أمر مطلوب، هو الغاية العظمى. فالإنسان يصلح قلبه، يبتغي ما عند الله عز وجل، إذا عمل أي عمل من طلب علم، من صدقة، من صلاة، من بر، فإنه يبتغي ما عند الله عز وجل. والله إذا علم ما في قلب العبد من الإقبال والإخلاص له جل وعلا فإنه يبارك له في هذه الأعمال وإن كانت قليلة، فرب عمل قليل يباركه الله جل وعلا ويجعل له قبولا ويجعل له بركة إذا علم إخلاص العبد وإقباله عليه. قال: وهو الذي ترتقي به العبد، أو يرتقي به العبد درجة، يرتقي به العبد درجة عند الله عز وجل مهما كان نسبه ومهما كانت منزلته في الدنيا. قد يكون حقيرا عند الناس لكنه كريم عند الله سبحانه وتعالى، وقد يكون فقيرا من الدنيا لكنه غني بالأعمال، كما في قصة جليبيب الذي قتل في المعركة، وكل واحد تفقد أصحابه وقاربه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد جليبيب فوجده قد قتل بعض المشركين وهو تحتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا مني وأنا منه. ثم حفر له عليه الصلاة والسلام، أو حفر له وهو واضع جليبيب على رجله عليه الصلاة والسلام على يده، ثم أدخله إلى قبره. فهذا جليبيب كان عبدا أسودا، وكان الناس تزدريه، لكنه كان عند الله عظيما. وقد يكون فقيرا من الدنيا لكنه غني بالأعمال الصالحة، غني بالحسنات. قد يكون رضيعا في الدنيا لكنه رفيع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. فالعبرة ليست موازين الناس وتقديرات الناس، وإنما العبرة بالأعمال الصالحة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعلن الله وإياكم من المتقين الذين يحبهم الله. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يختم لنا هذه الدنيا بخاتمة حسنة، وأن يغفر لنا ما قد أسرفنا من الأعمال ومن ذهاب الأعمار. ونسأله جل وعلا أن يرحمنا ويوفقنا ويسددنا فيما بقي من أعمالنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك
آمين. جزاك الله خير يا شيخنا، بارك
الله يحفظك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا ابدأ.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والعون منه جل وعلا، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا سيئاتنا وخطايانا. وهذا هو المجلس 11 من كتاب مجالس شهر رمضان لفضيلة العلامة صالح الفوزان حفظه الله. قال حفظه الله: المجلس 11 في انتهاء 10 الأول ودخول 10 الأوسط من شهر رمضان، وما ينبغي للمسلم أن يعمله قبل فوات الأوان. قال بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال: قد انتهى 10 الأول من شهر رمضان وهي ثلثه، ودخلنا في 10 الثاني وهي الأوسط من هذا الشهر، فلنحاسب أنفسنا في هذه 10 التي مضت كيف قضيناها، وهل حفظناها بطاعة الله عز وجل. المقصود أن الإنسان يجلس مع نفسه فيحاسبها، وهكذا المؤمن دائما يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم من عمل وماذا أخر، هذا الموفق. أما الذي يجعلها تمشي هكذا كما شاء فإنه هو الخاسر. فالذي يحاسب نفسه دائما كل يوم بل كل ساعة ماذا عمل في هذه الساعة، وماذا قدم لنفسه من الأعمال الصالحة الطيبة التي تقربه عند الله وتنجيه من عذابه، وماذا أخر من العمل أو عمل من ذنوب معاصي أو قصر في شيء، هكذا المؤمن في حساب مع نفسه حتى يلقى الله عز وجل. ولذلك من لم يحاسب نفسه فإنه سيصعب عليه الحساب في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فينبغي على المسلم أن ينتبه لهذا، أنه يجعل المحاسبة من أعماله اليومية، يجعل المحاسبة لنفسه من أعماله اليومية، فإذا وفق لذلك كان من أولياء الله المتقين ومن عباده الصالحين. قال: فلنحاسب أنفسنا في هذه 10 التي مضت كيف قضيناها، وهل حفظناها بطاعة الله عز وجل واستفدنا منها. فمن كان قد أحسن فيها وحفظها فعليه بالتزول والإكمال لبقية الشهر. فيسأل كل واحد منا من الصوام من الصائمين والصائمات كم قرأ في هذه 10 التي مضت أو 13 يوما الذي مضت، وكم قد فاتته من الصلوات من صلاة القيام أو من الصلوات الفرائض، وماذا قصر في إطعام الطعام، ماذا قصر في كذا. يحاسب نفسه، هذا الموفق دائما يحاسب نفسه فيقول: الآن أوشكنا على قضاء يعني انتهاء نصف هذا الشهر العظيم، فماذا قدمنا، هل نحن ممن فاز بالأجر العظيم في هذا الميدان الفسيح من الأعمال الفاضلة، أم أنه ممن كان مسرفا وممن كان مضيعا وغافلا. هكذا المؤمن والمؤمنة في حساب مع نفسه حتى يلقى الله عز وجل. فمن وجد خيرا يحمد الله ويسأل الله الثبات والعون منه والمزيد من فضله، ومن وجد تقصيرا عليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويندم على ما فات ويتدارك ما بقي من هذا الشهر العظيم وما بقي من عمره. فالعمر إنما هي دقائق ولحظات وأنفاس تنتهي، كل يوم أنت تسير إلى مولاك جل وعلا، وكل يوم ما زلت في نقص حتى تلقى ربك أيها المؤمن أيتها المؤمنة. قال: ومن كان مفرطا في العشر الماضية ومتكاسلا فعليه بالتوبة والاستدراك لما بقي من هذا الشهر قبل أن يفوت كله ولم يحصل على شيء. ومن كان مصرا على الذنوب والمعاصي ولم يتب إلى الله عند دخول هذا الشهر وعند مضي هذه العشر فعليه بالتوبة والندم وإصلاح العمل، لأن هذا شهر التوبة. الله جل وعلا يجعل فيه من الحوافز وفيه من الفضائل على أهل الإيمان ما يكون سببا في مغفرة ذنوبهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى رمضان إيمان واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمان واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، ولله في كل ليلة عتقى من النار. هذا كلها يدل على سعة رحمة الله عز وجل في هذا الشهر العظيم. قال: فإن الفرصة ما زالت بيده. فالإنسان في هذه الدنيا بين ثلاثة أحوال: الحال الأول وقت قد مضى لا يمكنه أن يستعيده، يعني مضى وانتهى لكن محصي عليه ومسجل في صحائف الأعمال، ووقت مستقبل لا يدري هل يدركه أو لا، يعني وقت سيأتي الله أعلم كم هو، سنة سنتين أكثر أقل، ووقت هو فيه أي الآن، فعليه أن يغتنمه قبل أن يفوت مع الوقت الأول. ما مضى فات، هذا من كلام الشاعر: ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. فيه سقط الواو بين فات والمؤمل، فيه سقط للواو، والصحيح أنها هكذا: ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. فلنعتبر بمضي الأيام، فإنه منذ قليل دخل علينا شهر رمضان، والآن مضى ثلثه بمضي العشر الأول، وكأنه لحظة. هكذا العمر كله يوما أو بعض يوم. فلذلك ينبغي على الموفق أن يعتبر بانصرام الأيام وذهابها، وأنه يسير إلى الله جل وعلا وكأنها لحظة، ولكن هذه الأيام مباركة إذا كان الإنسان قد استغلها في طاعة الله، فإنها وإن كانت قليلة فإنها طويت على خير وذهبت شاهدة له عند الله سبحانه وتعالى بما أودعه فيها. وإن كان قد ملأها بالسيئات والمعاصي والغفلة والمخالفة فإنها ستشهد عليه يوم القيامة، ولكن إذا تاب إلى الله واستغفر غفر الله له ومحى عنه ما أسلف من الذنوب والسيئات، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، رحمة الله واسعة، لو أنك تعصي الله عشرات السنين أو مئات السنين ثم ترجع إليه في لحظة وأنت صادق في توبتك، فإن الله يقبل منك توبتك ويغفر ما سلف من سالف الأيام التي حصل فيها ما حصل من الذنوب والمعاصي، كما قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فرحمة الله واسعة، لكن لمن يتداركها ولمن يبحث عنها ولمن يرجع إليه جل وعلا ويفر إليه سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا رحمته واسعة على الخلق، وأولى بهذه الرحمة أهل الإيمان الذين يتوبون إليه جل وعلا ويرجعون إليه، من ذنوبهم أو من تقصيرهم وتفريطهم في أوقاتهم وفي أعمال الخير والبر، فإذا رجعوا إلى الله قبل الله توبتهم جل وعلا. وهذا من لطف الله ورحمته بعباده أنه يمهلهم وأنه يتقبل توبتهم إذا تابوا ويمحو خطاياهم. ولكن التقصير يأتي من قبل العبد، فإنه هو الذي يحرم نفسه من هذه اللحظات ومن هذه النفحات ومن هذه الأوقات المباركة، هو الذي يحرم نفسه وتمر عليه من غير أن يستفيد منها، تمر عليه وقد أضر بنفسه فيها واستعملها في غير ما هو في صالحه، مثل حالنا اليوم. حال اليوم سهر بالليل ونوم بالنهار، ولا يكون أحد يستفيد من هذا الشهر إلا القليل أهل الإيمان. فالواجب أن الإنسان يجتهد قدر الإمكان في هذا الشهر ويحرص على الأعمال الفاضلة حتى يكون من الفائزين في هذا الشهر العظيم. ثم قال حفظه الله: والله يدعوه ويقبل، نعم، والله يدعوه ويقبله إذا تاب يفرح بتوبته ويثيبه. والعبد يعرض على ربه عز وجل: والله يدعوك وهو غني عنك، ولكن رحمته وحلمه سبحانه وفضله يدعوك إليه سبحانه وتعالى لحاجتك ومنفعتك، وأنت تعرض عنه وأنت محتاج إلى الله لا تستغني عنه طرفة عين. وهذا من العجب من هذا الإنسان، مضى العشر الأول ولكن بماذا مضى من أعمارنا، وبماذا استعملناه وبماذا طويناه من الأعمال، ليتذكر كل منا هذا الأمر في هذه العشر التي مضت وفي غيرها من عمره. فعليه بالتوبة إلى الله عز وجل واستدراك الباقي من عمره والباقي من مواسم الخير قبل أن تفوت. هكذا الإنسان الموفق دائما في حساب مع نفسه، فإن وجد خيرا حمد الله وسأل الله الثبات والمعونة منه جل وعلا، وإن وجد تقصير تاب إلى الله وأناب واجتهد. فإذا نظرنا في أحوال السلف كيف كان حالهم في رمضان وحالنا اليوم، فإننا نرى أننا في تقصير عظيم. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيننا على تدارك أنفسنا وإيقاظها من الغفلة والتقصير التي فيها. قال هذه العشر الوسط كان النبي صلى الله عليه وسلم لعلها الأوسط قال هذه العشر الوسط كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها، والاعتكاف معناه البقاء في المسجد لطاعة الله. الاعتكاف هي عبادة مستحبة، وهي لزوم بيت الله عز وجل من أجل طاعته وعبادته وذكره جل وعلا، والمقصود منها إصلاح القلب، وهي جائزة للرجال والنساء إلا إذا كان يترتب عليها شيء من الضرر بالحقوق فإنه يكون في حقه مكروها وقد يكون محرما إذا كان فيه ضرر، مثل اعتكاف المرأة وتضييعها لبيتها وزوجها وأولادها، فهذا مما لا ينبغي ولا يجوز ذلك. وهكذا الرجل إذا كان يعتكف ويضيع ما أوجب عليه ولي أمر المسلمين من عمل، فإنه يقوم بذلك مفرطا غاية التفريط. نعم، والاعتكاف كما قلنا المقصود منه إصلاح القلب، وهو في بيت يقوم في بيوت الله عز وجل، ويقوم في بيت في مسجد تقام فيه الجماعة. وإذا كانت يأتي عليه الجمعة فالأفضل أن يكون في مسجد أو في جامع تقام فيه الجمعة. فإن كان اعتكف في مسجد ليس فيه جمعة فيجوز له أن يخرج من أجل صلاة الجمعة ثم يرجع إلى معتكفه وإلى مسجده الذي كان فيه. وللاعتكاف أحكام يرجع إليها لأنها مما ينبغي على طالب العلم أن يعرفها. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مسجده الليل والنهار يتفرغ للعبادة وتلاوة القرآن والذكر لعلمه أن هذا العشر أنها عشر عظيمة. الصحيح أنه الاعتكاف يكون المقصود منه ذكر الله جل وعلا على العموم، ويدخل في ذكر الله جل وعلا طلب العلم، فلو أنه قرأ في كتب العلم فإنه يكون داخل في هذا، لكن لا يكثر من قراءة كتب العلم، وإنما يكثر من تلاوة كتاب الله ومن ذكر الله جل وعلا، لأن المقصود الأعظم هو صلاح القلب واستقامته والتفرغ إلى الله جل وعلا بعبوديته سبحانه وتعالى. مع أن قراءة كتب العلم واستماع إلى كتب العلم من استماع إلى دروس العلم من الأعمال الفاضلة، لكن يعني لا يكثر منها، لأن من أهل العلم من منعها ورأى أنها لا تجوز للمعتكف، لأن المعتكف المقصود أن يقتصر على ذكر الله جل وعلا الذي هو خاص به جل وعلا. فالمهم أن يجوز، الصحيح أنه يجوز أن يقرأ في كتب العلم للمعتكف، لكن لا يكثر من ذلك ويجعله أغلب أوقاته. وكذلك يجوز له الحديث أحيانا مع من حوله، كما كان صلى الله عليه وسلم يتحدث مع بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام. قال: لعلمه أن هذه العشر أنها عشر عظيمة وأنها عشر مباركة، فلا يترك شيئا منها يفوت بدون أن يستعمله في طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أولا في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الوسطى، ثم أخبر أن من أجل أن يدرك ليلة القدر، ثم أخبر أن ليلة القدر في العشر الأخيرة، فاعتكف في العشر الأخيرة من شهر رمضان. قال: فلا يترك شيئا منها يفوت بدون أن يستعمله في طاعة الله، لأنه صلى الله عليه وسلم يعرف قدر الوقت ويعرف قيمة الوقت حق المعرفة. وأين بعض من كان معتكفا معنا في المسجد الحرام قبل سنوات؟ رأيناه منشغل بهذا الجوال ليله ونهاره، فهذا لم يحقق الغاية من الاعتكاف، وهي صلاح القلب واستقامة القلب وكذلك التفرغ لعبادة الله. ولذلك المعتكف، ننصح المعتكف أن يبعد عن هذه الأجهزة قدر الإمكان، وأن يفرغ نفسه لعبودية الله جل وعلا وذكره جل وعلا. فكان صلى الله عليه وسلم يتفرغ من أعماله الجليلة التي كان يزاولها في سائر السنة، وهي كلها عبادات وكلها في طاعة الله وفي صالح الإسلام والمسلمين، ولكنه في هذا الشهر يتفرغ للعبادة والإقبال على الله عز وجل. كان يعتكف العشر الأوسط، يتحرى ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذه الليلة في شهر رمضان قطعا، ولكنها لا يدرى في أي ليلة من لياليه، يحتمل أنها في أول ليلة، ويحتمل أنها في آخر ليلة، ويحتمل أنها فيما بين ذلك، لا يعلم أي ليلة من رمضان إلا الله سبحانه وتعالى، فقد أخفاها عن عباده وبيّن فضلها من أجل أن يجتهدوا في هذه في جميع الشهر، فيكون أجرهم أعظم عند الله. ومن اجتهد في جميع الشهر وقام ليالي هذا الشهر فإنه يكون قد أدرك ليلة القدر. الصحيح أن ليلة القدر هي في العشر الأخرى في الأواخر، العشر الأخرى من هذا الشهر. وهذه العشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، التمسوا، هذا نص على أنها في العشر الأواخر من رمضان، من ليلة 21 إلى نهاية الشهر، وهي في الأوتار آكد كما سيأتي إن شاء الله، وهي في الأوتار آكد، وهي في ليلة 27 كذلك آكد، ولكن الأوتار جميعا ينبغي أن يكون المسلم والمسلمة حريصا عليها، والعشر كاملة، العشر كاملة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عم ثم خص، أما قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر، ثم قال التمسوها في الوتر من عشر الأواخر كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال حفظه الله: فقد أخفاها الله عن عباده وبين فضلها من أين يجتهد في جميع الشهر فيكون أجرهم أعظم عند الله، فمن اجتهد في جميع الشهر وقام ليالي هذا الشهر فإنه يقول قد أدرك ليلة القدر، وقد أدرك فضل هذه الليالي كلها، يكون جمع بين فضيلتين: قيام رمضان كله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك إدراك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وهذا فضل عظيم في ليلة واحدة، والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر، قليل من الناس من يعيش ألف شهر، لأن ألف شهر تزيد عن 80 سنة، فقليل من الناس من يعمر 80 سنة، يعمرها كلها في طاعة الله، كلها في طاعة الله، فمن وفقه الله لهذه الليلة فإن أجرها أكثر وأفضل من العمل في ألف شهر، هذا فضل من الله، ولكونها لم تتحدد في ليلة معينة كان صلى الله عليه وسلم يتحراها، وكان يعتكف العشر الأوسط رجاء أن يصادف ليلة القدر، ثم تبين له صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، فنقل اعتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر التي ذكر الله فضلها ونوه بشرفها، وهو صلى الله عليه وسلم ينتهز الفرص الخيرة ولا يترك شيئا يضيع من عمره، ولا يترك الفضائل، ولا يترك الأوقات الفاضلة تذهب بدون أن يستفيد منها، مع ما له صلى الله عليه وسلم من الأعمال الجليلة والأعمال التي تعجز عنها الجبال، فهو صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس لله، وكان أخوف الناس لله عز وجل وأخشاهم له، ومع هذا كان يحرص على هذه الأوقات الفاضلة ويغتنمها ويتحراها، فحري بنا ونحن المقصرون ونحن أهل الكسل وأهل الغفلة وأهل الذنوب والمعاصي، حري بنا أن ننتبه لأنفسنا وأن نستغل هذه الأيام وهذه الليالي قبل أن تفوت ولن تعود. هذا تنبيه منه رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع أنه كان مجتهدا قبل شهر رمضان، إلا أنه لما يدخل شهر رمضان كان يجتهد فيه عليه الصلاة والسلام اجتهادا عظيما، ويتحرى ليلة القدر، يتحرى ليلة القدر بالاعتكاف وكذلك بالصلاة والقيام، كل ذلك من أجل إدراكها. فنحن أولى بهذا التحري، وأولى بنا أن نجتهد في الأعمال الفاضلة بهذا السال العظيم، لأن عندنا من الذنوب والغفلة، وعندنا من التضييع والتسويف والإسراف في أوقاتنا ما الله به عليم، فالواجب أن نجتهد ما استطعنا، ونسأل الله جل وعلا دائما العون، كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يكثر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وثبت أن الشيخ الإسلام تيمية كان يكثر من هذا الدعاء في سجوده: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء دعاء عظيم جدا، لأننا نحن بحاجة خصوصا في هذا الزمن، كثرت الفتن بين أيدينا ما شغلنا عن عبادة الله جل وعلا، فنحن بحاجة إلى إعانة من الله وتوفيق وسداد منه جل وعلا، فنكثر من هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: فنخسرها وهي من أعمالنا ما يمر عليك لحظة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، إلا وذلك من عمرك ولن يعود إليك. ولكن إذا تبت إلى الله وأصلحت العمل وتداركت تاب الله عليك. وأما إذا استمرت في المخالفة وفي الغفلة وفي الإعراض ذهب عمرك كله خسارة عليك، كما قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل إنسان خاسر يوم القيامة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه خصال السعادة: الإيمان بالله والعمل الصالح المداومة عليه والتناصح بين أهل الإيمان وبين الإخوة وبين الدعاء إلى الله عز وجل والمتعاون على الأعمال الصالحة والتواصي كذلك بالصبر، فيوصي كل واحد منهم بالصبر إلى أن يلقى الله عز وجل. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم لما اتصف بهذه الصفات الأربع التي فيها صلاح الدنيا والآخرة. قال: فمن اتصف بهذه الصفات الأربع نجا من هذه الخسارة وربح واستفاد من عمره واستفاد من مواسم الخير وكانت حياته خيرا له. ومن ضيع هذه الفرص وهذه الأوقات الفاضلة وهذا العمر فإنه يكون خاسرا يوم القيامة، لأن الربح إنما هو بالأعمال الصالحة وليس الربح في الأموال ولا بالجاه ولا بالنسب، وإنما الربح بالأعمال الصالحة. فإن كان الإنسان وفق للعمل الصالح في حياته هذه فهذا هو الرابح، ولو كان من أفقر الناس ولو كان من أدنى الناس في نسبه أو مرتبته، ما دام أنه في طاعة الله عز وجل فهو العزيز عند الله وهو الشريف عند الله. الله جل وعلا قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كل من كان مؤمنا متقيا لله أعزه الله جل وعلا جعله عزة في الدنيا وفي الآخرة. وانظر إلى لقمان الحكيم، لقمان أسود، لكن الله جل وعلا جعل له منزل عظيمة، ومن أعظم المنازل أنه جعله ذكرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أعظم كتاب، وسمى سورة كاملة باسمه مع أنه عبد مملوك. وهكذا بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وجمع من الصحابة إنما رفعهم الله بإيمانهم. فمن اتقى الله وخاف الله وراقب الله عز وجل وكان محاسبا لنفسه مجتهدا في الأعمال الفاضلة مراقبا لله عز وجل، فإن الله جل وعلا يرفعه درجات في الدنيا ويرفعه كذلك في الآخرة يوم لقاء الله عز وجل. والله لا ينظر إلى الأجسام ولا ينظر إلى الجمال، وإنما ينظر إلى العمل الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعمل الصالح مطلوب، وصلاح القلب كذلك قبله أمر مطلوب، هو الغاية العظمى. فالإنسان يصلح قلبه يبتغي ما عند الله عز وجل، إذا عمل أي عمل من طلب علم من صدقة من صلاة من بر فإنه يبتغي ما عند الله عز وجل. والله إذا علم ما في قلب العبد من الإقبال والإخلاص له جل وعلا فإنه يبارك له في هذه الأعمال وإن كانت قليلة، فرب عمل قليل يباركه الله جل وعلا ويجعل له قبولا ويجعل له بركة إذا علم إخلاص العبد وإقباله عليه. قال: وهو الذي ترتقي به العبد أو يرتقي به العبد درجة، يرتقي به العبد درجة عند الله عز وجل مهما كان نسبه ومهما كانت منزلته في الدنيا. قد يكون حقيرا عند الناس لكنه كريم عند الله سبحانه وتعالى، وقد يكون فقيرا من الدنيا لكنه غني بالأعمال، كما في قصة جليبيب الذي قتل في المعركة وكل واحد تفقد أصحابه وقاربه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد جليبيب فوجده قد قتل بعض المشركين وهو تحتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا مني وأنا منه. ثم حفر له عليه الصلاة والسلام، أو حفر له وهو واضع جليبيب على رجله عليه الصلاة والسلام على يده، ثم أدخله إلى قبره. فهذا جليبيب كان عبدا أسودا، وكان الناس تزدريه، لكنه كان عند الله عظيما. وقد يكون فقيرا من الدنيا لكنه غني بالأعمال الصالحة، غني بالحسنات. قد يكون مضيعا في الدنيا لكنه رفيع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. فالعبرة ليست موازين الناس وتقديرات الناس، وإنما العبرة بالأعمال الصالحة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، جعلني الله وإياكم من المتقين الذين يحبهم الله. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يختم لنا هذه الدنيا بخاتمة حسنة، وأن يغفر لنا ما قد أسرفنا من الأعمال ومن ذهاب الأعمار. ونسأله جل وعلا أن يرحمنا ويوفقنا ويسددنا فيما بقي من أعمالنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك
آمين. جزاك الله خير شيخنا، بارك
الله فيك. الله يحفظك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.